بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في إسباغ الوضوء. قال: حدثنا أحمد بن عبده قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا موسى بن جهضم أبو جهضم قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسباغ الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء سبق أن عرفنا أنه هو إيصاله إلى ثلاث غسلات لكل عضو ما عدا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة، وأنه لا يزاد على الثلاث، ويكون ذلك أيضا بالدلك. هذا هو الإسباغ. وقد عرفنا فيما مضى أنه جاء الثلاث، وجاء مرتان، وجاء مرة واحدة، والحد الأدنى المجزئ هو مرة واحدة مستوعبة، والكمال الذي هو الإسباغ ثلاث، والزيادة على ذلك لا تجوز، لأنه سبق أن مر من الأحاديث ما يدل على عدم الزيادة على الثلاث. وأرد في هذا الحديث أن النبي قال: أمرنا بإسباغ الوضوء، يعني قال: أسبغ الوضوء. وهذا الإسباغ كما هو معلوم ليس إيجابا، وإنما هو استحباب، لأن الوجوب إنما يكون في ما يحصل به أداء الواجب، وأداء الواجب يحصل بمرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو من الكمال والاستحباب. وعلى هذا فالأمر أمر استحباب وليس أمر إيجاب، بمعنى أنه يجب على الإنسان المتوضأ أن يأتي بالثلاث، لا يجب عليه ذلك، لكن هذا هو الكمال وهذا هو الإسباغ، والأمر فيه إنما هو الاستحباب وليس للإيجاب.
قال: حدثنا أحمد بن عبده.
أحمد بن عبده ثقة، أخرج له البخاري.
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج له
مسلم
وأصحاب السنن. نعم.
عن حماد بن زيد،
وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن موسى بن جهضم،
هذا شوف التقريب وش كان فيه،
صدوق رجل أصحاب السنن،
وفي النسخة الأخرى، النسخة الأخرى أشكال فيه.
وكذا الرواية عنده، وقد وهمها المزي في التحفة، والصواب موسى بن سالم.
نعم.
صدوق رجل أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس،
وهو
ثقة، رجل أصحاب السنن.
نعم.
عن ابن عباس،
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد السبعة المكثرين من حديثه، واحد العباد الله الأربعة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
ثم ذكر حديث أبي سعيد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الذنوب ويزيد في الدرجات، يعني
الحسنات،
يعني الأعمال التي تمحى بها السيئات وترفع فيها الدرجات. وهذا الاستفهام المقصود منه أن يستعد من يسمع هذا الاستفهام إلى معرفة الشيء الذي سيذكر مما استفهم عنه، لأنه بذلك يكون الذي سمع يكون متهيئا مستعدا لاستيعاب ما يلقى عليه بحيث لا يفوته شيء منه. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا هو محل الشاهد، يعني إسباغ الوضوء على المكاره يعني مع وجود المشقة، يعني كون الإنسان يعني يكون في وقت بارد ويستعمل الماء البارد، فإن هذا مما تكره النفوس، لكنه صبر على طاعة الله، لكنه في طاعة الله وفي ذلك الصبر على طاعة الله. فهذا هو الإسباغ، إسباغ الوضوء، يعني بأن يبالغ فيه إلى الثلاث ولا يزيد عليها، ويدلك ويستعمل الماء ولو كان باردا. فهذا هو الإسباغ، إسباغ الوضوء على المكاره، يعني ما تكره النفوس وما تشق عليها. وكثرة الخطأ إلى المساجد، كثرة الخطأ إلى المساجد، وذلك بأن يكون الإنسان يعني داره بعيدة ويمشي إلى المسجد، فإنه ما من خطوة، يعني كل خطوة يخطوها يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وهذا يكون في الذهاب والإياب، يعني في الذهاب والإياب، يعني خطوات تكتب له وهو ذاهب وخطوات تكتب له وهو آيب. وهذا فيه التنبيه إلى فضل صلاة الجماعة وإلى عظم الأجر والثواب للذين يذهبون إلى المساجد ويؤدون الصلاة في المساجد، فإن كل خطوة يخطوها الإنسان يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا إنما يكون لكون الإنسان يكون في المسجد يصلي الصلاة ثم يجلس يقرأ القرآن ويذكر الله ويتعلم العلم حتى تأتي الصلاة الأخرى، فهو في صلاة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وقد جاء في الحديث ما يدل على أنه في صلاة، يعني ما لم يؤذي أو يحدث. فهذا فيه فضل المكث في المسجد وانتظار الصلاة التي بعد الصلاة التي صلاها. وقيل في معناه أن الإنسان إذا صلى صلاة وهو ذاهب وذهب إلى بيته، فإنه متعلق قلبه في المسجد، يفكر متى يعود إليه. وقد جاء في الحديث أن أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني معناها أن شغله أنه مشغول ويعني متعلق بها، يعني إذا خرج هو يفكر ويتهيأ للعودة، فيكون في ذلك الانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني ما ينتظرها المسجد أو يتهيأ لها ويكون حريصا على الاتيان المسجد، وأنه ينتظر وقت الصلاة فيأتي. فيكون الانتظار يشمل هذا ويشمل هذا، ليس بلازم أن يكون إنسان جالس في المسجد وأن الذي يذهب إلى بيته ليس له نصيب، بل يمكن أن يكون من هذا القبيل، لأنه يدخل تحت كونه كون قلبه معلقا في المساجد، كما جاء في الحديث حديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة رجل أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن يحيى بن أبي بكير
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن زهير بن محمد
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل
وهو صدوق
في حديثه لين
أخرج حديثه
وخالف المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن سعيد بن المسيب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد الخدري
سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
وهذا مثل الذي قبله، إسباغ الوضوء على المكاره هذه مكفرة الذنوب والخطايا، وإعمال الأقدام إلى المساجد يعني اللي هو كثرة الخطا إلى المساجد، يعني كون الإنسان يعني يشتغل ويحرك قدميه متجها إلى المسجد يرفع الله له بكل خطوة درجة ويحط بها عن الخطية، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فهو مثل حديث أبي سعيد المتقدم. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
هو
صدوق ربما وهم خرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجة.
نعم.
عن سفيان بن حمزة
وهو
صدوق خرج البخاري في المفرد وابن ماجة.
نعم.
عن كثير بن زيد
وهو
صدوق يخطئ خرج له البخاري جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن رباح.
نعم.
صدوق خرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
في الحديث الأول كثرة الخطى، الحديث الثاني إعمال الأقدام،
هو بمعنى
فهل
بمعنى لأن إعمال الأقدام يعني تحريك الأقدام، تحريك الأقدام في الذهاب إلى المساجد. نعم.
السؤال عن استخدام الدواب كالسيارة هل يأخذ؟
على كل هو على خير، أقول كل على خير، والأجر على قدر المشقة، أجرك على قدر نصبك كما جاء في الحديث، وكل على خير لا سيما إذا كانت المساجد بعيدة ولا توصل إلا بالسيارة، وبعض المساجد وأن الإنسان لو كان مشى يعني المسجد فإنه تفوت الصلاة أو يفوت شيء بعض الصلاة، لكن المشي إذا حصل لا شك أن فيه زيادة نصب وزيادة التعب وزيادة الأجر كما جاء في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك.
يقول: الذهاب إلى المصلى وانتظار الصلاة في المصلى هل لها أجر المسجد؟
المكان الذي يكون فيه الجماعة والناس يقصدونه ليصلوا فيه لا شك أنه يؤجر الإنسان بذهابه إلى مكان الصلاة سواء كان مصلى أو مسجد، لكن المسجد الذي يداوم فيه على الصلوات الخمس وتصلى فيه الصلاة الخمس لا شك أنه أتم وأكمل.
من يختار المسجد البعيد لأجل نيل الحسنات الكثيرة علما بأنه يوجد بجواره مسجد؟
لا شك أن الإنسان هو على خير، لكن إذا كان يترتب عليه يعني شيء يعني بالنسبة لأهل الحي أو لإمام الحي بأنهم يعني يتأثرون من ذهابه وأنه يورث يعني وحشه ويورث يعني شيء من التألم والتأثر بكونه يعني يترك الصلاة في هذا المسجد ويترك الصلاة وراء هذا الإمام، فإذا صلى فهو إن شاء الله على خير، لكن إذا ذهب لمكان بعيد لا سيما إذا كان المكان له فضل وله ميزة مثل المسجد النبوي لا شك أن هذا يعني الذهاب إليه مقصود وفيه فضل لا يوجد في غيره، لأن صلاة في هذا المسجد خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام.
و وهل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تخطي المساجد؟
لا أدري.
هل يشرع تقصد الوضوء بالماء البارد لأجل المشقة وزيادة الأجر؟
على كل الإنسان إذا كان ما يلحقه ضرر يعني في بدنه لأن قد يحصل له مرض بسبب ذلك فيمنعه من العبادة، إذا كان استعمال البارد لا يؤثر عليه فإن شاء الله يعني فيه خير.
قال رحمه الله تعالى:
وتسخين الماء لا بأس به، واستعمال الساخن لا بأس به، وصاحبه مأجور إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليل اللحية. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل لحيته.
ثم ذكر تخليل اللحية. وتخليل اللحية هو إدخال الأصابع مفرجة من خلالها حتى يصل البلل إلى داخلها، حتى يصل بلل الأصابع إلى داخلها، وهذا مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو ما تحصل به المواجهة، الوجه، غسل الوجه ومنه اللحية، وهو ما تحصل به المواجهة. وأما التخليل وإدخال الماء والبلل إلى داخلها فهو مستحب وليس بواجب. وقد أورد فيه ابن ماجه رحمه الله حديث، منها هذا الحديث، حديث من هو؟
حديث عمار بن ياسر.
عمار بن ياسر قال: رأيته أصلا يخلل لحيته، يخلل لحيته يعني وهو يغسل وجهه، يدخل أصابعه مفرقة من خلال شعر اللحية بحيث يكون البلل الذي في الأصابع يصل إلى اللحية أو إلى شعر اللحية الذي ليس في المواجهة، لأن الذي في المواجهة يصل له الماء بغسل الوجه، كون يغسل من منابث شعره إلى أسفل ذقنه، فهذا هو الذي تحصل به المواجهة وهو الذي لا بد منه. وأما التخليل الذي هو إدخال الماء بواسطة الأصابع المبلولة فهذا مستحب وليس بواجب. نعم.
قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني
هو صدوق أخرج له مسلم
والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن سفيان
هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الكريم أبي أمية
وهو متروك
ضعيف أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود في المسائل.
نعم.
عن حسان بن بلال
وهو
صدوق وجرى الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عمار بن ياسر
عمار بن ياسر أخرج أصحاب الكتب.
قال: وحدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن سعيد بن أبي عروبة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة
قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حسان عن عمار بن ياسر،
وهذا فيه إسناد عالي وإسناد نازل، الأول عال وفيه ضعيف، والإسناد الثاني نازل ورجاله أكثرهم ثقات. أول محمد بن يحيى فيه؟
لا.
الإسناد الثاني؟
لا.
من؟
كله ابن أبي عمر.
إيه نعم، محمد بن يحيى بن أبي عمر، نعم هو صدوق. نعم. لكن الإسناد الثاني يعني ليس فيه ضعيف، والأول فيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف وهو إسناد عال، وأما الثاني فهو نازل ولكن رجاله ثقات، وفيهم الذي في الإسناد الأول وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر.
قال: حدثنا محمد بن أبي خالد القزويني قال: حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فخلل لحيته.
وهذا أيضا مثل الحديث الذي قبله، حديث عمار عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل لحيته، فهو بمعنى ذلك حكاية فعله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن أبي خالد القزويني
هو
مقبول أخرج له ابن ماجه عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن إسرائيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عامر بن شقيق الأسدي
وهو
لين الحديث
أخرج
له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي وائل
هو شقيق بن سلمة ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عثمان
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والذي الضعف الذي في إسناده لا يؤثر لأن ما قبله شاهد له.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين.
ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الذي قدم الذي قبله إلا أن فيه زيادة المرتين، والإسناد فيه من هو ضعيف، ولكن تخليل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته ثابت بما تقدم. وأما ذكر المرتين جاءت في هذا الحديث جاءت بهذا الحديث، والحديث في إسناده من هو ضعيف.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك
هذا صدوق أخرجه الترمذي أخرجه ابن ماجه وقد أطال ابن ماجه في نسب شيخه فذكر ستة آباء لشيخه، ولهذا فإن الراوي يذكر شيخه كما أراد، إن أطال في نسبه فعل وإن اختصر في نسبه فعل، لكن إذا أراد من هو دونه أن يزيد فيما جاء عنه عن التلميذ بما يوضح ذلك الراوي الذي اختصر نسبه تلميذه فإنه يؤتى بكلمة تدل على ذلك، مثل يقال هو ابن فلان أو يعني فلان ابن فلان أو يعني ابن فلان. أما إذا كان يتحدث عن شيخه فهو يذكره كما يريد يذكره كما يريد، كما هنا فإنه ذكر شيخه وذكر ستة من آبائه ستة من أبائه أطال في ذكر نسبه.
عن يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري
وهو
ضعيف أخرج له ابن ماجة عن يزيد الرقاشي
وهو ضعيف أخرج له
خالف المفرد والترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الواحد بن قيس قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، والعارضين هما جانب اللحية، وشبك لحيته بأصابعه من تحتها، يعني أنه يدخل أصابع شبك أصابعه يعني أدخلها الذي هو تفريج الأصابع وإدخالها يعني هذه الأصابع بين الشعر بحيث يكون كل أصبع يعني يحيط به شعر من الجانبين، فيصل البلل الذي فيه إلى داخل اللحية الذي هو التخليل، لأنها إدخال الأصابع يعني في اللحية، هذا يقال تخليل، مثل ما إدخال الخلال بين الأسنان، وكذلك تخليل الأصابع، إدخال الأصابع بين الأصابع يعني حتى يصل الماء إلى المكان الداخل، هذا يقال تخليل. وهنا قال شبك لحيته بأصابعه، يعني معنى خللها. وقال من تحتها، يعني أنه جعل إدخالها من تحتها. ومن المعلوم أن غسل الوجه يكون يعني يغسل الإنسان وجهه ولو أدخل أصابعه من الأمام، لأنه هو الذي يكون فيه الغسل وفيه المواجهة، فإنه يحصل مقصود بالتخليل. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، وإن صح فإنه يكون جائزا أن يكون من تحتها وأن يكون من 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 أمامها، أي اللحية. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنن،
عن عبد الحميد بن حبيب
وهو صدوق
ربما أخطأ، خرج البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الأوزاعي
وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة، خرج أصحاب الكتب.
عن عبد الواحد بن قيس
وهو صدوق
له أوهام، خرج له ابن ماجه.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر،
نافع مولى بن عمر ثقة، خرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي قال حدثنا واصل بن السائب الرقاشي عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فخلل لحيته.
وحديث أبي أيوب مثل الحديث السابقة، كلها حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، وأنه كان يخلل لحيته. وبعض تلك الأحاديث صحيح وبعضها فيه ضعف، ولكن متنه صحيح، لأن الأحاديث الصحيحة في ذلك شاهدة له. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي
هو
صدوق، خرج له ابن ماجه. عن محمد بن ربيعة الكلابي
وهو
صدوق، خرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن واصل بن السائب الرقاشي
وهو
ضعيف، خرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي ثورة
وهو
ضعيف، خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي أيوب الأنصاري،
عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
يقول هل يكون التخليل ثلاثا مثل الوضوء؟
ما أعلم يعني شيء يعني في هذا، لأنه هو كما هو معلوم هو مستحب، أقول هو مستحب التخليل، فيعني إن خلل وهو يعني كل غسلة يخلل يعني فذلك سائغ، لأنه ما جاء شيء يعني يمنع. نعم.
وهل يأخذ لها ماء جديد؟
لا، ما يأخذ ماء جديد. نعم.
هل يجب غسل ما يسترسل من اللحية عند غسل الوجه؟
نعم، لأن كل ما تحصل به المواجهة يجب غسله.
هل تخلل اللحية مع كل غسلة أم بعد غسل الوجه؟
لا، مع كل غسلة، يعني إذا أراد أن يعني يكرر التحليل فمع كل غسلة.
إذا نسي الإنسان ذلك فهل له أن يخللها بعد الفراغ من الوضوء؟
لا يفعل، لأن تخليلها مع غسل الوجه، وغسل الوجه متقدم على غسل اليدين وعلى مسح الرأس وعلى غسل الرجلين.
هل هناك فرق بين اللحية الكثيفة والخفيفة؟
اللحية الخفيفة كما هو معلوم لا تحتاج إلى تخليل، لأن الماء يصل إليها، واللحية الكثيفة هي التي تحتاج إلى تخليل أو يفيد فيها التخليل.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسح الرأس. قال حدثنا الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
ثم ذكر
مسح الرأس،
مسح ثم أتى بترجم مسح الرأس. ومسح الرأس أحد أعضاء الوضوء، إلا أنه يمسح وغيره يغسل، يمسح مسحا وغيره يغسل غسلا، فهو الذي يمسح وحده وكل ما سواه فإنه يغسل. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث عبد الله بن زيد أنه لما طلب منه أن يتوضأ أو يبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، أراد يعني فعل ذلك يعني وبين ذلك بالفعل، فطلب ماء وضوءا، والوضوء فتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به كما عرفنا الوضوء، والوضوء الوضوء للماء المستعمل والوضوء للفعل. فغسل يديه مرتين يعني خارج الإناء، وفي يعني وقد جاء في الأحاديث المتعددة أنه ثلاثا، أنه يغسلها ثلاثا، وهذا يدل على أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عندما يريد الإنسان أن يتوضأ من إناء أنه يغسلهما خارج الإناء، وأنه لا يغمسهما في الإناء إلا بعد غسلهما. وهذا يبين أن الحكم لا يختص بالقيام من النوم، وإنما يكون مطلقا، بحيث يغسل يديه خارج الإناء إذا غسلهما إذا توضأ من إناء. ثم تمضمض ثلاثا
فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا
ثم تمضمض واستنشق ثلاثا يعني وقد مر بنا في الحديث أنه يفعل ذلك من غسلة من غرفة واحدة، بعضها لفمه وبعضها لأنفه، بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق، ويعني فيه التثليث وهو النهاية في الوضوء في المضمضة والاستنشاق. وكل مرة يعني ثلاثا كل غرفة يكون فيها مضمضة واستنشاق. نعم. وغسل
ثم غسل وجهه ثلاثا
ثم غسل وجهه ثلاثا نعم
ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين
ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. وهذا فيه بيان أن التفاوت يعني بين أعضاء الوضوء في الغسل، وأنه لا يلزم أن تكون كلها على نمط واحد، بأن تكون كلها مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، بل الأحوال الأربع كلها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضها ثلاثا وبعضها ثنتين، أو يعني بعضها ثنتين وبعضها واحدة. المهم أن التفاوت بين الأعضاء في الغسل أنه لا بأس به، وقد جاءت به السنة، فالأحوال الأربع كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.
ثم ذكر مسح الرأس وكيفيته، وأن قال أقبل وأدبر ثم قال بدأ بمقدم رأسه، وهذا تفسير لأقبل وتفسير لأدبر. وليس المقصود من ذلك أقبل أن يديه وضعت في الخلف ثم أقبل بها إلى الأمام ثم ردها وأدبر بها، وإنما المقصود من ذلك أنه يبدأ بمقدم الرأس، ولهذا فسر الإقبال والإدبار، فسر الإقبال والإدبار بأن الإقبال هو يعني أن يبدأ بمقدم الرأس، يعني الذي هو المقدم الذي هو الذي في الأمام، وأدبر أي مسح الذي في الوراء الخلف، فبدأ بمقدم رأسه وذهب بيديه إلى قفاه ثم عادهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم عادهما إلى المكان الذي بدأ منه. فإذا يكون الإقبال والإدبار لا يكون معناه أنه وضع يديه في مؤخر رأسه ثم أقبل إلى جهة الأمام، ولما وصل جهة الأمام أرجعهما فأدبر، لأن الجملة التي بعدها تفسرها، قال بدأ بمقدم رأسه، وهذا كما يقولون أنجد وأتهم، أقبل يعني غسل القبل أو الذي هو في الأول، وأدبر الذي هو الخلف يعني مسح ما كان يعني مقدما ثم مسح ما كان مؤخرا، لأن كلمة بدأ بمقدم رأسه ثم رجع المكان الذي بدأ منه يعني يبين أن الإقبال والإدبار هذا معناه، بأنه مسح بدأ بالأول وانتهى بالخلف الذي هو الإدبار ثم رجع للمكان الذي بدأ منه. نعم.
قال ثم غسل رجليه.
نعم ثم غسل رجليه. نعم.
قال حدثنا الربيع بن سليمان.
الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي، وهو
ثقة أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
وحرمله بن يحيى،
هو التجيبي وهو صدوق أخرج له
مسلم والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن إدريس الشافعي،
وهو الإمام أحد المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن مالك بن أنس،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن يحيى،
وهذا فيه رواية الشافعي عن مالك، فمالك شيخ للشافعي، والشافعي شيخ للإمام أحمد، فثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة يروي بعضهم عن بعض، الإمام أحمد تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ لمالك، وكل منهما يكنى بأبي عبد الله، هؤلاء الثلاثة كل منهم يكنى بأبي عبد الله، وقد اجتمع هؤلاء الثلاثة في إسناد الحديث الذي حديث كعب بن مالك الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، فإنه من رواية الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك. وقد ذكره ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقال هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة. نعم.
عن عمرو بن يحيى،
عمرو بن يحيى هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم. عن أبيه،
عن أبيه
وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن زيد
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح رأسه مرة.
وهذا حديث عثمان.
نعم.
نعم. ذكر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه مرة، لأن الفرض الرأس هو المسح ويكون بمرة واحدة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عباد بن عوام
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حجاج
هو
ابن أرطاه صدوق كثير الخطأ والتدليس.
نعم.
وذكر البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عطاء
هو ابن أبي رباح.
نعم.
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 نعم. أخرج له أصحاب الكتب.
نعم. نعم. عن عثمان بن عفان
لأن عطاء يعني يطلق على عدد من التابعين، عطاء بن يسار، عطاء بن أبي رباح، عطاء بن يزيد، يعني عطاء بن أبي رباح.
نعم.
وعطاء بن يسار وعطاء بن يزيد الليثي. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه مرة.
وهذا حديث علي مثل ما تقدم عن عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري
هو ثقة رجل البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق
وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن أبي حية
وهو
مقبول أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن الحارث المصري قال حدثنا يحيى بن راشد البصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح رأسه مرة.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا محمد بن الحارث المصري
هو
صدوق خرج له ابن ماجة. عن يحيى بن راشد البصري
هو ضعيف
خرج له ابن ماجة.
نعم.
عن يزيد مولى سلمة
وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن سلمة بن الأكوع
أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين.
ثم ذكر حديث الربيع وفيه ذكر المرتين وفيه يعني إشكال يعني من ناحية العدد، وإنما الصحيح أنه مسحه مرة واحدة الذي تضافرت عليه الأحاديث وجاءت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربيع بنت معوذ والربيع التي كسرت سنها هي الربيع بنت النضر وليست هذه التي هي الربيع بنت معوذ كما ذكرت ذلك أو كما قلت ذلك وهما وخطأ في درس مضى، هي الربيع بنت النضر. نعم. وسئل عن البوصيري وصاحب البردة وصاحب الزوائد وهما يعني بينهما في الزمن مدة، لأن البوصيري صاحب البردة توفي سنة 694، وأما البوصيري المحدث صاحب الزوائد توفي سنة 840 وفي زمن الحافظ بن حجر. بن حجر توفي 852 وهذا توفي سنة 840. وأما صاحب البردة الصنهاجي البوصيري فكانت وفاته سنة 694، هذا غير هذا وبينهما مدة طويلة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد
علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع.
نعم.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
نعم.
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء
أخرج لها
أصحاب الكتب.
نعم.
في الحاشية أن الشيخ الألباني حكم عليه حسن،
يعني بس هذه الثنتين شارح شو قال فيها؟ شارح شو قال فيها؟
قال: الثابت في حديثها أنه مسح ما أقبل وما أدبر مرة واحدة، رواه الترمذي وصححه غيره. فيحتمل المرتان على مسح ما أقبل وما أدبر، وهو عبارة عن المرة المستوعبة، وبالجملة فالثابت في وضوئه هو المرة الواحدة، ولذلك رجحه المحقق ابن حجر بحديث فمن زاد، وقرر أن التكرار غير مستحب، ودليله الذي استدل به يدل على أنه مكرر، والله أعلم.
لأنه مكرر؟
ودليله الذي استدل به يدل على أنه مكرر.
مكرر؟
نعم.
ما أدري شو هذا.
يقول السائل: ما حكم من يمسح رأسه ثلاثا للحاجة كأن يكون فيه غبار أو نحوه؟
الغبار يعني يزيله قبل أن يتوضأ، إذا كان فيه غبار وفيه وسخ يعني فيزيله قبل أن يتوضأ، وإذا توضأ يأتي بشيء مشروع. الإنسان اللي في رأسه تراب أو في رأسه غبار ينظفه قبل أن يأتي الوضوء.
من له شعر طويل أو ظفائر فما هو حد المسح؟
هو مؤخر الرأس فقط، وأما ما استرسل من شعر الرأس وراء المرأة أو وراء الرجل فإنه لا يمسح، وإنما الذي يمسح إلى الرأس، إلى مؤخر الرأس، مقدم رأسه ومؤخر رأسه.
هل إعادة اليدين من الإدبار إلى الإقبال مستحب أو واجب؟
وهذا بيان يعني صفة مسحه عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يبدأ ويعود، وحصول المسح يحصل بهذا ويحصل مرة واحدة يعني بكونه يستوعبه، لكن كونه جاءت به السنة أنه يفعل هذا الفعل فإنه يؤتى به على هذه الكيفية. ولعل الذي قال أنه مرتين أو اللي جاء في الرواية مرتين يعني حسب الإقبال مرة والإدبار مرة، مع أنها مسحة واحدة.
يقول: إذا كان المسح بيد واحدة فهل يجزئ؟
إذا كانت اليد الثانية يعني مريضة أو معيبة فإنه يجزي، وأما إذا كانت غير معيبة وهي سليمة فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يجزي وضع الكف على مقدم الرأس فقط؟
لا، ما يجزي.
هل هناك كيفيات أخرى في مسح الرأس غير ما ذكره عبد الله بن زيد؟
ما أعرف.
من قال بأنه يكفي الثلث أو الربع أو ثلاث شعرات؟
والله ما نعلم له دليل، لأنه جاء مجمل في القرآن ومبين في السنة، يعني كما بين غسل الرجلين وغسل اليدين وغسل الوجه بالسنة، وقد جاء كله مجملا في القرآن، والبيان جاء بمسح جميع الرأس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الأذنين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما.
ثم ذكر مسح الأذنين، لما ذكر مسح الرأس أتى بعده بمسح الأذنين، ومسح الأذنين تابع لمسح الرأس كما سيأتي الأذنان من الرأس. وهذا فيه بيان كيفية المسح، وهو أن الإنسان يجعل سبابته في داخل أذنيه ويجعل إبهامه على ظهر أذنيه من جهة رأسه، فيدير يعني الإبهام على ظاهر الأذن، والسبابة تكون في داخل الأذن، فيكون المسح للداخل والخارج، الداخل بالسبابة والخارج بالإبهام.
مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه.
نعم، وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه، يعني أن 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 المسح يعني جعله مكون من شيئين، بالإبهام والسبابة، فالسبابة للداخل والإبهام في الخارج، ومعنى ذلك أنه يحركه يعني حتى يأتي على ظهر الأذنين.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس،
هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن عجلان
محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
عن زيد بن أسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عطاء بن يسار
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن عباس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما.
ثم ذكر حديث الربيع وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح داخل أذنيه وظاهر أذنيه وباطنهما، وهذا فيه يعني مجمل، ولكن الحديث الذي قبله هو الذي وضح وبين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك
صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه.
ثم ذكر حديث الربيع وفيه شيء من التفصيل يعني فيما يتعلق بمسح الأذنين، وأن النبي أدخل سبابتيه أو أصبعيه في جحري أذنيه، يعني مثل الحديث الذي قد يعني أدخل سبابته في أذنيه، يعني جحر يعني الثقب الذي يعني ثقب الأذن، يعني جعل الأصبع فيه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن الحسن بن صالح
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد عن حريز بن عثمان قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
نعم، وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا هشام بن عمار.
نعم.
عن الوليد،
الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن حريز بن عثمان
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن ميسرة
وهو
مقبول أخرج له أبو داود وابن ماجة.
نعم.
عن المقدام بن معدي كرب
أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
يقول كيف يجمع الإنسان بين مسح الرأس ومسح الأذنين في غرفة ماء واحدة؟
نعم، هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غرفة واحدة، يعني ما أخذ يعني أخذ ماء جديد للأذنين، وإنما مسحهما كما مسح الرأس، كما سيأتي الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس يعني فيمسحان بما يمسح به الرأس. نعم، فيمسحان ولا يغسلان، ويمسحان بما يمسح به الرأس. نعم.
قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب الأذنان من الرأس. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذنان من الرأس.
ثم ذكر الترجمة الأذنان من الرأس على لفظ الحديث، والمقصود نقول الأذنان من الرأس أي أن حكمهما حكم الرأس، فإنهم يمسحان ولا يغسلان، وأيضا يمسحان بما يمسح به الرأس، فهما منه ومسحهما تابع لمسحه، فليس أعضاء مستقلة عن الرأس، وإنما هي من جملة الرأس، فيمسحان كما يمسح الرأس. ويعني ولا يؤخذ لهما ماء جديد، وإنما إذا مسح الرأس يمسحان كما يمسح الرأس دون أن يأخذ ماء جديد لأذنيه. وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني لا يأخذ ماء جديدا لأذنين، وإنما يمسحهما كما يمسح رأسه. ولهذا جاء في الحديث الأذنان من الرأس، يعني فيمسحان كما يمسح الرأس ويمسحان بما يمسح به الرأس، يعني هما من الرأس فحكمهما المسح وليس الغسل، لأنهما ليس من الوجه فيغسلان، وإنما هو من الرأس فيمسحان، وإنما هما من الرأس فيمسحان. وكذلك أيضا يعني يمسحان بما يمسح به الرأس.
قال حدثنا سويد بن سعيد،
هو
صدوق له مسلم وابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة،
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن شعبة،
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن حبيب بن زيد،
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن عباد بن تميم،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن زيد.
نعم.
قال حدثنا محمد بن زياد قال أخبرنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة، وكان يمسح المأقين.
ثم ذكر حديث
أبي أمامة
سدي بن عجاء البهلي رضي الله عنه أنه كان يمسح رأسه مرة وكان يمسح المأقين، والمقصود بهما يعني جانب العين من جهة الأنف. ويعني الحديث في إسناده ضعف، لكن مسح الرأس يعني مرة جاء في الأحاديث المتعددة، وأما ذكر المعقين فقد جاء في هذا الحديث وفي إسناده ضعف، فتكون هذه الجملة غير صحيحة، لأن المعقين من الوجه فحكمهما الغسل وليس حكمهما المسح.
قال حدثنا محمد بن زياد،
هو
صدوق يخطئ خرج البخاري وابن ماجه.
نعم.
عن حماد بن زيد،
ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن سنان بن ربيعة،
وهو
صدوق في هلين خرج البخاري وابو داود.
نعم.
ترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن شهر بن حوشب،
نعم، وهو
صدوق كثير الإرسال والأوهام.
نعم.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أمامة
سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن الحصين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذنان من الرأس.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن يحيى،
نعم،
عن عمرو بن الحصين،
وهو
متروك رجل ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن عبد الله بن علاثة،
وهو
صدوق يخطئ رجل ابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الكريم الجزري،
وهو ثقة رجل اصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة.
سعيد المسيب ثقة احد فقهاء المدينة السبعة اخرجه اصحاب الكتب الستة. نعم.
عن ابي هريرة
انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.